قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التطوع في البيت. وقال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب ابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم أبواب التطوع، وهي تتعلق بالصلاة في البيوت، يعني صلوات النوافل. فقد أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى أن تصلى النوافل في البيوت وألا تتخذ قبورا. يعني يراد بذلك كونه لا في الإضافة إلى كونها لا يدفن الموتى في البيوت، وكذلك أيضا لا تترك من الصلاة فيكون شأنها شأن المقابر، لأن المقابر ليست محلا للصلاة. فإذا عملت البيوت معاملة المقابر لكونه لا يصلى عليها لا يصلى فيها صارت مثل المقابر. فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعل فيها شيء من الصلاة، وألا تتخذ البيوت مقابر، يعني لا يجعلوها مقابر بكونهم لا يصلون فيها، لأنهم إذا فعلوا فيها ذلك وكونهم لا يصلون فيها عاملوها معاملة المقابر، والمقابر ليست محل للصلاة. ففي هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في البيوت، وألا تعامل البيوت معاملة المقابر فلا يصلى فيها كما لا يصلى في المقابر. فهو يشمل أو يدل على أنه لا يدفن في المقابر فلا تتخذ بيوت مقابر فيدفن فيها الموتى، وكذلك أيضا لا تعامل معاملة المقابر بأن لا يصلى فيها، لأن من شأن المقابر ألا يصلى فيها. فإذا فعل في البيوت ذلك صار شأنها شأن المقابر. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على استحباب الصلاة في البيوت بل وفضلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فصلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، أما المكتوبة فهي التي تصلى في المسجد وتؤدى في المسجد، وإذا تأخر الإنسان عن المسجد فإنه يأثم، وإذا صلى منفردا فصلاته، وإذا صلى جماعة فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد أو الفرد بسبع وعشرين درجة. فالصلاة بالبيوت أفضل من الصلاة من الصلوات في المساجد بالنسبة للنوافل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب صلواته النوافل إنما هي في بيته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي النوافل ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة فيصلي بهم، وقد صلى النافلة أو النوافل في بيته صلى الله عليه وسلم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك أن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حاء. وقال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
وهذه الترجمة تتعلق بفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة المسجد الحرام، وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ ذكر كتاب هنا، وفي بعضها باب بدون ذكر كتاب. وعلى هذا النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر فإنه أشار في شرحه لهذا الحديث أنه أورد هذه الترجمة في أبواب التطوع، أورده في أبواب التطوع. فقال بعض العلماء إن التفضيل الذي جاء ذكره في هذا الباب إنما يكون للنافلة، لأنه أورده في كتاب أو في أبواب التطوع. وأبواب التطوع هي جاءت بعد أبواب التهجد أو بعد كتاب التهجد. وفي النسخة أو في بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب لأبواب التطوع، وإنما جاءت بذكر باب أو أبواب، بذكر باب أو أبواب. وفي بعضها جاء هنا ذكر الكتاب لفضل مكة مسجد مكة والمدينة، وفي بعضها ليس فيه ذكر الكتاب وإنما هو باب فيكون تابعا للأبواب التي قبله وهي أبواب التطوع. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي باب فضل باب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، أورد فيه حديثين أو أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أبي سعيد ولكنه ما ساق لفظه، بل اكتفى بذكر الإسناد، ولكنه أورده كاملا في باب الصلاة في المسجد الأقصى، أو الصلاة في المسجد الأقصى بعد عدة أبواب. وأورد عقبه حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وجاء في بعض النسخ ذكر التحويل بعد إسناد حديث أبي سعيد وقبل إسناد حديث أبي هريرة، وهو في الحقيقة ليس حديثا واحدا وإنما هو حديثان، إنما هو حديثان وليس حديثا واحدا، لأن الصحابي غير الصحابي. يعني الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي سعيد يشتمل على أربعة أشياء، وحديث أبي هريرة يشتمل على شيء واحد وهو النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. ولكن أحد الأربعة التي في حديث أبي سعيد هو ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة، أحد الأربعة التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد هو الذي اشتمل عليه حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. فقيل إن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد إسناد حديث أبي سعيد وأشار إلى الأربع، وهو هنا ترجم لفضل مسجد مكة والمدينة، وكان حديث أبي هريرة يتفق مع إحدى الأربع التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد، فهو لما تعرض لمثل حديث أبي سعيد وإنما اكتفى بأن يأتي بعده بحديث أبي هريرة المشتمل على مسألة واحدة من المسائل الأربع التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد، ثم إنه أتى بحديث أبي سعيد بعد قليل كاملا مصرحا وموضحا متنه المشتمل على أربعة أشياء. فيكون الإمام البخاري رحمه الله يعني ساق هذا الإسناد وأورد بعده إسناد حديث أبي هريرة ومتنه، وهو مشتمل على بعض حديث أبي سعيد، ولم يخلي المقام من الإتيان بحديث أبي سعيد بتفصيله وبمسائله الأربع، بل أورده بإسناده ومتنه كاملا بعد قليل. فإذا القضية ليس فيها تحويل، لما جاء في بعض النسخ ذكر التحويل، التحويل في الغالب إنما يكون بالنسبة للحديث الواحد، وأما هذا فإنه حديثان وليس حديثا واحدا، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وقول خزعة سمعت
أبا سعيد،
سمعت أبا سعيد أربعا يعني يذكر أربعا، سمعت أبا سعيد أربعا يعني يذكر أربعا، وكان قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة اللي هو أبو سعيد، لهذا يبين صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته إياه وأنه غزا معه هذه الغزوات. والمتن ما أورده، ولكن أورد بعده الإسناد والمتن الذي هو جزء من هذا المتن، ثم أورد المتن بعد ذلك كاملا في باب الصلاة في المسجد الأقصى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، هذا خبر بمعنى النهي، المقصود منه النهي عن شد الرحال، المقصود بذلك النهي عن السفر لوقاع إلا لهذه المساجد الثلاثة. والرحل أو الرحال هي جمع رحل، وهو من خصائص البعير، يعني ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، وهو مثل السرج للفرس، الرحل للبعير مثل السرج للفرس. والمقصود من ذلك أو ذكر الرحال اللي هي ما يوضع على الإبل ويركب على الإبل ويسافر عليها، لكون السفر عليها هو الغالب، ولا يعني ذلك أن هذا من خفاء أن النهي يكون بالنسبة للإبل وغيرها لا يكون كذلك، لأن المقصود النهي عن السفر، النهي عن إنشاء السفر والانتقال من بلد إلى بلد مسافرا لهذه لغير هذه الأماكن الثلاثة. فذكر الرحال إنما هو الغالب، فلو ركب على خيل أو على حمير أو على بغال أو سافر ماشيا ولم يرحل فإن المعنى واحد، لأن المقصود ليس الإبل والاقتصار على الإبل، وإنما المقصود هو السفر، وكل إنسان ينتقل مسافرا شاذا رحله الذي هو غالب ما يكون في الاستعمال لغير هذه المساجد الثلاثة. وهو دال على فضل هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وخصت هذه المساجد واستثنيت بأنه تشد إلى الرحال لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن المسجد الحرام بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من الكعبة وهذا المسجد بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى هو مقر الأنبياء هناك، فهي مساجد الأنبياء، فيكون لها ميزة على غيرها في كونها تشد إليها الرحال، لأنها أماكن الأنبياء والمساجد التي بنيت من قبل الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وخصت هذه المساجد من غيرها عن غيرها بأنه تشد إليها الرحال، أما غيرها فإنه لا تشد إليها الرحال. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستثناء المستثنى منه عام، وأن الرحال لا تشد إلا لهذه المساجد الثلاثة، فلا تشد لزيارة القبور ولا تشد لغير ذلك، إلا ما ورد نصوص خاصة به فإنها تشد الرحال لها، ككل إنسان يسافر لطلب العلم ويسافر للتجارة، كل هذا ورد فيه نصوص، أو الذهاب لزيارة قريب وصلة رحم، أما الذهاب للبقعة أو الذهاب لضريح أو الذهاب لمكان من أجل البقعة أو من أجل المكان، فإن هذا الحديث عام في المنع، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ومن العلماء من قال بأن المستثنى منه من جنس المستثنى، وأنه لا تشد الرحال لمساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة، لا تشد لمساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة، ولو كان الأمر كذلك لذكر المستثنى، ولكنه لم ينكر المستثنى منه صار عاما وحمل على عمومه، فلا تشد الرحال لزيارة قبر من القبور، ولا تشد الرحال إلا لهذا الذي استثناه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى هذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وكما عرفنا لأنها مساجد الأنبياء. والمسجد الحرام يطلق على مكة كلها أنها مسجد حرام، ويطلق على المسجد الذي يحوي الكعبة أنه المسجد الحرام، ولهذا قال بعض العلماء إن التضعيف الذي يكون في المسجد الحرام يكون لمكة كلها، سواء كان في المسجد المحيط بالكعبة أو الأماكن الأخرى التي هي داخل الحرم داخل مكة. ومن العلماء من قال بأنه مقصور على المسجد المحيط بالكعبة، وأن التفضيل إنما هو في المسجد المحيط بالكعبة، وقد جاء ذكر المسجد الحرام مطلقا على مكة كلها، كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني المقصود المسجد الحرام مكة كلها، ليس المقصود ذلك المسجد الذي فيه الكعبة. والله تعالى يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو لم يسر به من المسجد المحيط بالكعبة وإنما أسرى به في بيت من البيوت، فقد أطلق على مكة أنها مسجد حرام. وأما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ثم بنى المسجد وبنى الحجرات التي بجواره مساكن زوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وقد قال بعض العلماء إن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على البقعة التي بنيت في زمانه والتي بناها صلى الله عليه وسلم، فهو يكون مقصورا عليها. وقال بعض العلماء إن المقصود بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا في زمانه وما أضيف إليه بعد زمانه وما يضاف إليه في المستقبل، فكل ما أضيف إليه وحاطت به الجدران والأبواب فإنه يعتبر كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الأرجح. والدليل على هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما زاد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهة الأمامية كان ذلك في زمن الصحابة ولم يعارضوا في ذلك ولم يخالفوا في ذلك، وصار الإمام يصلي في الزيادة، والصف الأول الذي هو خلف الصفوف في الزيادة، والصفوف التي تليه في الزيادة، علم بهذا أن الزيادة لها حكم المزيد. إذ لو كان الترعيف والحظر خاص في البقعة الموجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليزيد المسجد من جهة الأمام ويجعل من يأتي أولا ويسبق الناس ويكون في الصف الأول يحرم هذا التفضيل هذا التضعيف ولا يظهر به. لكنهم لما فعل ذلك أمير المؤمنين وهو الخليفة الراشد وأقره على ذلك الصحابة كانوا يصلون في الصف الأول والذي يليه ويتنافسون على الصف الأول. علم بهذا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاصا في البقعة الموجودة في الزمان عليه الصلاة والسلام، وأنه يشمل الزيادة والمزيد. هذا أوضح دليل يستدل به على أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على البقعة الموجودة في زمان عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يشمل ما كان في زمانه وما زيد وما سيزاد. ولو أصبحت المدينة كلها مسجدا وأحاطت بها الجدران والأبواب أبواب المسجد وجدرانه لكان ذلك كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه تكون في ألف صلاة. وأما المسجد الأقصى فهو أحد هذه المساجد الثلاثة، وقد بني بعد المسجد الحرام كما جاء ذلك في الصحيح كما سيأتي في صحيح البخاري، جاء فيه أن بينهما 40 سنة كما سيأتي في كتاب الأنبياء. وقيل له المسجد الأقصى لكونه قيل لأنه هو أقصى المساجد، ولم يكن هناك مسجد أقصى منه. وقيل إنه أن هذا أقصى بالنسبة لمسجد المدينة، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل فسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قبل أن يوجد هذا المسجد وقبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فقيل له أقصى لبعده ولكونه بعيدا عن المسجد الحرام، وقيل لبعده لكونه بعيدا عن المدينة أو عن مسجد المدينة، ومسجد مكة أقرب إليها، وهذا ليس بواضح لأن مسجد المدينة لم يوجد إلا بعد الهجرة، والله تعالى قد أطلق عليه المسجد الأقصى سماه المسجد الأقصى، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان الإسراء به عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إلى هذه المدينة المباركة وقبل بناء هذا المسجد المبارك. الحديث الثالث
أبي هريرة
أيضا، وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى مسجد الحرام. هذا الحديث دليل واضح على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك، وأنها تفوق غيره من المساجد بألف صلاة إلى مسجد الحرام. فقد جاء في بعض الأحاديث أن صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد بمئة صلاة، وأما غيره من المساجد مطلقا فبمئة ألف صلاة. لكن في مسجد الحرام بمئة ألف، يعني بالنسبة للمساجد الأخرى، فأما بالنسبة لهذا المسجد فهي بمئة، لأن الصلاة فيه عن ألف وصلاة المسجد الحرام عن هذا المسجد بمئة، فجاء في بعض الأحاديث بهذا التفصيل، وجاء فيها في بعضها على الإجمال قوله صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فبالمئة تضعيف على هذا المسجد، وبألف بمئة ألف على سائر المساجد غير هذا المسجد. فهذا يدلنا على فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك وحصول التضعيف. ثم قوله صلاة يشمل الفريضة والنافلة، لأن هذا لفظ مطلق، لفظ مطلق يشمل الفرائض والنوافل، فصلاة الفريضة بألف صلاة فريضة، وصلاة النافلة بألف صلاة نافلة. ومن العلماء من قال إن التضعيف إنما يكون في الفريضة دون النافلة، لأنه قد جاء أن الصلاة في البيوت خير من الصلاة في المساجد وأفضل من الصلاة في المساجد، فإذا يكون التضعيف إنما هو بالنسبة للفريضة. لكن القول الراجح والواضح أنه يشمل الفريضة والنافلة، لأن هذا لفظ مطلق. وإن كانت الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في المسجد، ومن تمكن من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه النافلة وتركها رغبة في اتباع السنة وفي تحصيل ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل الصلاة في البيوت، قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته النوافل ثم يخرج ويصلي بالناس ويقوم من بيته من مصلى إلى صلى ثم يصلي النوافل في بيته. فالتضعيف في هذا المسجد للفريضة والنافلة، ولكن من صلى في هذا المسجد وتمكن من الصلاة النوافل فيه ولكنه ذهب إلى بيته وصلى فيه، فإنه يحصل أجرا في بيته أكثر مما يحصله المسجد، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، حيث كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج إلى المسجد فيصلي بالناس ويقوم من مصلاه ويذهب إلى بيته فيصلي النوافل. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقوله إلى المسجد الحرام يدلنا على تفضيل مكة على المدينة، وعلى تفضيل المسجد الحرام على هذا المسجد، لأنه ما دام أن التضعيف هنا بألف وهناك بمئة ألف، فذلك الذي فيه التضعيف بمئة ألف أفضل من هذا الذي التضعيف فيه بألف. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو يخلق ما يشاء ويفضل من شاء على ما شاء ويفضل ما شاء على ما شاء، فخلق البشر وجعل أفضلهم الأنبياء والرسل، وجعل أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للملائكة جعل جبريل أفضلهم، وذلك أنه هو الذي يحمل الوحي الذي به حياة القلوب حياة الأرواح، فجبريل هو الرسول من الملائكة الذي يحمل الوحي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول أو خاتم الرسل الذي ينزل عليه الوحي. الله تعالى فضل بعض الملائكة على بعض، وفضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، فجعل مكة أفضل من المدينة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، لولا أن قومي أخرجوني ما خرجت، يعني لولا أن الكفار أخرجوه ما خرج، فهو ما خرج من مكة مؤثرا لها على غيرها، ولكنه أخرج منها، وقد قال إن أحب بلاد الله إلى الله، أما ما جاء في حديث الموضوع مكذوب الذي يقول عن المدينة أن المدينة أن مكة أحب إليه والمدينة أحب إلى الله، فهذا حديث الموضوع. ولا يكون محبة الله محبة الرسول لم تختلف عن محبة الله، والله تعالى يكون عنده شيء أحب والرسول لم يكون عنده شيء أحب يخالف ما كان أحب إلى الله، فما كان أحب إلى الله هو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا الحديث الذي ورد في هذا حديث الموضوع مخلوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثابت هو هذا الذي فيه لولا أنني أخرجت ما خرجت وأنك أحب بلاد الله إلى الله. ثم أيضا هذا التفضيل الذي حصل وهو أن الصلاة لمئة ألف صلاة، المكان الذي فيه الصلاة لمئة ألف صلاة أفضل. ليس هناك أدلة واضحة يعتمد عليها، إنما منها يعني مما ذكروه أن الحديث الذي سيأتي في ذكر الروضة وأنها روضة من رياض الجنة، وما جاء في أن الجنة هو الموضع اليسير منها يساوي الدنيا في حذافيرها، ذاك لون وهذا لون. ولا يقال أنه لما كانت هذا نفس فيه روضة من رياض الجنة معنى أنها تكون أفضل، فهذا المكان الذي هو روضة من رياض الجنة لا يصلى فيه فاتحة ألف صلاة، ولو صلى في المسجد الحرام فاتحة من أربع ألف صلاة. صلاته في هذا المكان الذي تطلق عليه روضة لا يجعل الأجر فيه يضاعف على ذاك المكان الذي ما قيل عنه أنه روضة من رياض الجنة. وإذا فهذا لا يدل على تفضيل مكة على المدينة، التفضيل بما يدل على الفضل من ذكر الأحبية مثل أحب بلاد الله إلى الله، ومن جهة المضاعفة الكبيرة التي ضعف فيها الصلاة هناك على الصلاة هنا. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهو الذي خلق وفضل ما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى. ومن جملة ما أجاب به من فضل مكة على المدينة من المدينة على مكة، أجاب عن هذا الحديث بجواب غريب فقال إن قوله عليه الصلاة والسلام خاتم لنفسه هذا حرم ألف صلاة بما سواه لمسجد الحرام فليس أفضل منه بألف صلاة، وإنما أفضل منه بأقل، وإنما أفضل منه بأقل من ألف صلاة، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مسجد الحرام بأقل من ألف، وأما غير مسجد الحرام فهو أفضل منه بألف. وهذا تأويل بعيد لا قيمة له، لأنه مناقض ومباين للحديث الآخر الصحيح الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة في المسجد الحرام خير من صلاة في المسجد بمئة صلاة، ثلاثة في المسجد الحرام خير منه بمئة صلاة، ولفظ آخر خير صلاة في المسجد الحرام خير بمئة ألف صلاة، يعني بالنسبة لسائر المساجد. فهذا تأويل ضعيف، تأويل باطل، ويناقضه ويرده ما جاء مصرحا به في الحديث الآخر من أن هنا أن الصلاة هناك تفضل الصلاة في هذا المسجد بمئة صلاة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمسجد الأقصى ورد فيه
حديث أشار إليه الحافظ بن حجر وتكلم فيه بعض العلماء وضعفه، والحافظ بن حجر سكت عليه وأشار إلى أن البزار حسنه، وهو حديث مختلف في صحته وفي ثبوته، وهو أن الصلاة فيه بخمسمائة، الصلاة فيه بخمسمائة يعني على النصف من هذا المسجد المبارك، لكن الثبوت فيه ثبوته ومثله فيه.
قال باب مسجد قباء. وقال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فانه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
باب من أتى مسجد قباء.
وقال باب من أتى مسجد قباء كل سبت. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
هذه التراجم الثلاثة تتعلق بمسجد قباء وكلها فيها إرادة حديث عبد الله بن عمر، لكنه أورده في هذه الأبواب الثلاثة ليستدل به على الصلاة فيه وعلى الذهاب إليه كل سبت وعلى الصلاة فيه ركعتين وعلى أنه يصلي فيه ركعتين. أورد هذا الحديث من هذه الطرق الثلاث للاستدلال به على كل نقطة من هذه النقاط الثلاث: الصلاة وفضل الصلاة فيه، وكذلك أيضا أن يصلي في ركعتين، وكان يذهب إليه كون يذهب إليه راكبا وماشيا، وكون يذهب إليه كل سبت. وهذه الحديث دالة على فضل هذا المسجد المبارك، وهو أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم المدينة نزل في بني عمرو بن عوف وهم في قباء، فبنى ذلك المسجد في قباء وكان يصلي فيه، ثم انتقل الى المدينة، فكان اول عمل بدأ به بناء هذا المسجد المبارك. لهذا جاء ان ذاك المسجد اول مسجد مسجد على التقوى، وجاء في هذا الحديث في هذا المسجد المبارك انه اول مسجد اسس على التقوى، وكل منهما اسس على التقوى من اول يوم، كل منهما اسس على التقوى في اول يوم. ذاك بنه رسلم لما قدم قباء، وهذا بنه رسلم لما قدم المدينة بعد أن انتقل من قباء إليها. فذاك مسجد عظيم جاء ذكره في القرآن والإشارة إليه في القرآن، و جاء في السنة المطهرة كما في هذه الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه ويزور كل سبت ويصلي ركعتين. وقيل إنه كان يذهب إليه كل سبت امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله بنهي عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا لمسجد الانتفاع أعتقم أول يوم فأنتقم فيه، فكان يكون في هذا يوم الجمعة ويذهب إلى مسجد قباء يوم السبت، فيلتقي بالناس وبالصحابة الذين ما التقى بهم في يوم الجمعة في هذا المسجد المبارك، فكان يذهب إليه كل سبت راكبا وماشيا، وفيه دليل على الذهاب إليه راكبا وماشيا، يعني معنى هذا أنه أحيانا يذهب راكبا وأحيانا يذهب ماشيا، ففيه دليل على مشروعية ذلك سواء كان الإنسان راكبا أو ماشيا، لأن الإنسان فعل هذا وفعل هذا. ثم قوله راكبا هنا لا يعارض ما تقدم لا تشد رحال الليل راكب المساجد، لأن هذا ليس سفر بل هو مكان قريب، فأحيانا يذهب إليه ماشيا وأحيانا يذهب إليه راكبا، وهو مكان لا يسافر إليه، وإنما هو في ضاحية من ضواحي المدينة وفيما على مقربة من المدينة، وهو في عوالي المدينة وفي الأماكن العالية من المدينة. فقوله راكبا لا يعارض قوله لا تشد الرحال، لأن الرسول كان يذهب إليه من المدينة، أما كون الإنسان يشد الرحليه ويسافر خصيصا لمسجد قباء فهذا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذا المسجد. لكن من جاء إلى هذا المسجد وشد الرحلة إلى هذا المسجد وسافر إلى هذا المسجد ووصل إلى هذا المسجد فله أن يذهب إلى قباء إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا. وقد ورد في فضله أيضا حديث آخر، ومتطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، وهذا يدل على فضل الصلاة فيه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يصلي الضحى إلا في حالين، حين يقدم مكة حين يقدمها الضحى فيطوف ويصلي خلف المقام ركعتين الضحى، وكان يذهب إلى قباء كل سبت الضحى ويصلي فيه ركعتين، ويقول أفعل كما رأيت أصحابي يفعلون ولا أمنع أحدا صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. معناه أن قصده لا يكون خاصا في الضحى، ولكنه يفعل أو يختار هذا الوقت، لأن مثلا كان يذهب في هذا الوقت، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك.
قال باب فضل ما بين القبر والمنبر. وقال
قال باب العلماء أن المقصود بفتح الأسبوع، لأنه قد يطلق على أي كل اسم البعض، على يطلق على الكل اسم البعض، فيطلق على الأسبوع كله أنه سبت، كما يقال له جمعة، يقال له جمعة في الأسبوع يقال له جمعة، فيقال له سبت. ولهذا مر بنا في الحديث حديث الاستسقاء، الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا، فدعا الله عز وجل ونشأت سحابة فاتسعت فأمطرت. قال الراوي فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس ثبتا، يعني أسبوعا، فما رأينا الشمس ثبتا يعني ما رأيناها أسبوعا. ومن العلماء من قال إن المقصود يكون يذهب كل سبت يعني كل أسبوع، ومنهم من قال المقصود لذلك كل سبت يعني كل يوم سبت، كل يوم سبت، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم في هذا المسجد يوم الجمعة ثم يذهب إلى قبى فيقوم فيه يوم السبت امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فالذهاب إليه في يوم السبت لا شك أنه الأولى، ولكن إذا ذهب إليه في أي وقت سواء كان يوم سبت أو غير سبت فإنه لا بأس بذلك.
قل فهل يقال أن يزار مسجد قباء في هذا الوقت؟ فهل يقال أن يزار مسجد قباء؟
زيارة مسجد قباء يعني الذهاب ليس لمنطقة قباء، وإنما الذهاب ليس قباء، يعني مثلا كان يذهب إلى قباء يعني إلى مسجده، إلى مسجده فيصلي فيه ركعتين، لهذا جاء في بعض الروايات فيصلي فيه ركعتين، وفي بعضها مطلق
ويحمل المطلق على المقيد، يعني كان يذهب فيه للصلاة يذهب إليه للصلاة فيه، وهو المسجد المسجد على التقوى أحق وتقوى فيه، يعني فهو كان يذهب ليقوم في ذلك المسجد بعد أن قام في هذا المسجد في يوم الجمعة، وكل منهما أسس على التقوى من أول يوم.
قال: باب فضل ما بين القبر والمنبر. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال: حدثنا مسدد قال وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
هذه الترجمة ويقوله باب فضل ما بين القبر والمنبر، وأورد تحته هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويسبه ذكر القبر والترجمة بذكر القبر، لأن هذا هو الذي آل إليه الأمر، الأمر آل إلى أن البيت صار محلا للقبر. فقال البخاري: باب فضل ما بين القبر والمنبر، لأن البيت الذي جاء ذكره في الحديث آل الأمر إلى أن يكون محلا للقبر، فمن أجل هذا ترجم بالقبر والمنبر. والحديث نفسه إنما جاء في ذكر البيت ولم يأتي في ذكر القبر، ولم يكن معلوما عند الصحابة المكان الذي يقبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان قال: ما بين بيتي وما بين قبري ومنبري، لعلم الصحابة أن هذا هو المكان الذي يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان هذا هو المكان الذي يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في بعض الروايات ذكر القبر، وهي من الرواية بالمعنى، ليست لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين قبري ومنبري، لم يثبت عنه أنه قال: ما بين قبري ومنبري. لكن ما جاء في بعض الروايات من ذكر القبر فإنه من قبيل الرواية بالمعنى، من قبيل الرواية بالمعنى، وهو متصرف بعض الرواة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين قبري ومنبري، لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت ذكر البيت، لأنه كان يتكلم ويتحدث عن بقعة واقعة بين بيته الذي هو يسكن فيه وبين منبره الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضل هذه البقعة من المسجد، لأنه لما بين حول المسجد كله أتى بهذه الترجمة ليبين أن هناك بقعة من المسجد هي تعتبر أفضل من سائر بقع المسجد، ولها ميزة على سائر بقع المسجد، لأنها وصفت بأنها روضة من رياض الجنة. هذا يدلنا على فضل هذه البقعة، ولكن هذا الفضل إنما يكون بالنافلة، يكون صلاة النافلة. أما الفريضة فالصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة فيها، الصفوف التي تتقدمها أفضل من الصلاة، الصلاة فيها أفضل من الصلاة، وكذلك ما يمنى في الصف، ما يمنى في الصف أفضل من ميسرته. وقد كانت ميمنة الصف في حياته عليه الصلاة والسلام خارجة عن الروضة، وكان عليه الصلاة يحث على ميامن الصفوف، فإذا بالنسبة للفريضة الصفوف الأول أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقول عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في النجاة والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ليستهموا عليه. وأما بالنسبة للنافلة فالصلاة في الروضة لا شك أن لها الفضل والحميدة، وهي تختلف عن سائر المسجد، والترغيب يحصل في الجميع، ولكن هذه لها حميدة على غيرها بدلالة هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله.
قوله ومنبري على حوضي،
قوله ومنبري على حوضي، هكذا جاء ولا أعرف معناه والمراد به، والله تعالى أعلم.
قال باب مسجد بيت المقدس. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
هذا الحديث هو الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في أول ترجمة أو في أول الكتاب أو في أول كتاب فضل مكة والمدينة، لأنه ساق إسناده ولم يسبق متنا، واكتفى بذكر حديث أبي هريرة بعده الذي اشتمل على واحدة هي محل الشاهد لهذا الموضع ولهذا الباب، وهو كون الرحال لا تشد إلا إلى ذات المساجد لأنها أحد الأربع. ثم إنه ساقه كاملا ناصا على هذه الأربع التي اشتمل عليها حديث أبي سعيد في هذا الباب الذي هو باب فضل الصلاة في المسجد الأقصى أو باب الصلاة في المسجد الأقصى. وهذه الأربع هي
لا تسافر المرأة،
الأولى أن هي المرأة تسافر يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم لها، لمنع المرأة من السفر إلا مع ذي محرم، فتقدم هذا وكذلك ذاتي في الحج. ونهي عن قول يومين الفطر والأضحى وهما يوم العيد، وهما يومان حرم صومهما ولا يجوز صيامهما مطلقا، ويضاف إليهما أيام التشريق، إلا أن أيام التشريق استثنيت لأنه يمكن صيامها لمن لم يجد الهدي، كما جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فلم يرخص فيهما مطلقا، لم يرخص في صيامهما، بخلاف أيام التشريق فإنه حرام صومها، ولكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يقوم هذه ثلاثة الأيام التي هي أيام التشريق. نهى فلان عن صبر مطر إلا مع ذي محرم، ونهى عن صوم يومين الفطر والنحر، ونهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والأمر الرابع هو محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. محل الشاهد من قوله هو المسجد الأقصى، هذا هو الذي أورده من أجله في هذا الباب، وهو الصلاة في المسجد الأقصى، وأنه تشد الرحال إليه، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلمسوته في الصلاة ورفعها، ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أنه أخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيدي، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
هذه ترجمة هي العمل
باب استعانة في اليد في الصلاة.
باب استعانة في اليد في الصلاة
إذا كان من أمر الصلاة.
إذا كان من أمر الصلاة عرض تحته آثار عن ابن عباس وأبي إسحاق السبيعي
وعلي
ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم اورد حديث ابن عباس في بياته عند خالته ميمونه، وقد مر هذا الحديث مرارا في ابواب مضت، اورده هنا من اجل كونه اداره عن شماله الى يمينه، وهذا لمصلحة الصلاة، ولكن كونه يعني أخذ بأذنه يقتلها هذا فيه تأليف له وطرد للنوم عنه وهذا الحديث كما سبقا عرفنا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاة الليل أن يفصل بين الركعات وأن يسلم من كل ركعتين، لأنه ثبت عنه الوصل وثبت عنه الفصل، وهذا الحديث دال على ثبوت الفصل من فعله صلى الله عليه وسلم، قد أرشد إليه أيضا في قوله صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح كبرت عدوث ما مضى، هذا الحديث دال على الفصل. وحديث أبي حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تستطيع من طولهن، ثم يصلي أربعا لا تستطيع من طولهن، ثم يصلي ثلاثا دال على الوصل. فإذا هذا الحديث دال على الفصل، لأنه قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى فرغ من صلواته، ثم أتى بالركعة التي أوتر بها صلى الله عليه وسلم، فهو دال على ثبوت الفصل عنه كما ثبت الفصل عنه من قوله وارشاده وتوجيهه عليه الصلاه والسلام. وقد عرفنا فيما مضى انه الاولى، لان الذي ارشد اليه الذي فعله ارشد اليه هو الاولى، والذي فعله صلى الله عليه وسلم ولم يرشد اليه هو سائغ وجائز ومشروع، ولكن ما فعله وارشد اليه يكون اولى. وقد عرفنا تعليل ذلك فيما مضى، وانه امكن للانسان لابن استراحة وقضاء حاجة بين الصلوات إذا كان له حاجة، إذا كان له شيء يريده فإنه يتمكن على المستريح بين كل ركعتين، فإن هذا أقوى له أنشط له مما لو سرد الرفعات
فإن ذلك أشق عليه ولا يتمكن من ما يريد بما إذا أراد شيئا. وقد جاء فيه ست ركعتين يكون مجموع 12، وهذا نبي على ما سبق أن تقدم من أنه كان عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أو أن المقصود بهما سنة العشاء وأنه أخرها صلى الله عليه وسلم حتى فعلها قبل صلاته صلاة الليل، لأن المعروف من فعلها كما قالت عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة. قالوا فما جاء فيه ذكر الزيادة على 11 مبني على المقصود بالزيادة الركعتان الخفيفتان اللتان يبدأ بهما كان يفعلهما صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ صلاة الليل، أو أنه المقصود بهما ركعة العشاء وسنة العشاء التي صلى بعدها كونه عليه الصلاة والسلام أخرها في تلك الليلة. وإدارته هذا من العمل، وكونه يفصل ابن عباس في الصلاة هذا من العمل، وهو مطابق وهذا محل الشاهد لما ترجم له الإمام البخاري. وأما الآثار التي أوردها فكان ابن عباس رضي الله عنه والله يستعين من جسده ما شاء من جسده ما شاء،
يستعين الرجل في صلاته من جسده
ما شاء، يستعين الرجل في صلاته من جسده ما شاء، يكونه يعني يستعين بيده ويستعين برجله، يكونه يعني يمشي حتى هناك حاجة للمشي أو يحرك رجله بشيء إذا كان هناك حاجة إليه، أو يحرك يده بشيء إذا كانت هناك حاجة إليه. و